وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ الأبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حات في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الليلة الفائتة التي تكلمنا فيها على أول هذا الكتاب، وذكرنا مناسبة إيراد كتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي، وأن الإمام البخاري رحمه الله بدأ بكتاب بدء الوحي، وذلك لأن السنة كلها وحي من الله عز وجل أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنه وحي غير متعبد بتلاوته كما تعبد بتلاوة القرآن، ولكنه تعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن. فكل من الكتاب والسنة يجب العمل به، والتسليم والاستسلام والانقياد لكل ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم البدء بكتاب الإيمان بعد بدء الوحي، وذلك لأن أهم الأمور أمور العقيدة، أمور الاعتقاد، ومن أجل هذا بدأ بعد الوحي بكتاب الإيمان لأنه هو الأساس، وختم بكتاب التوحيد، وذلك أنه جعل البدء والختام كتابين يتعلقان بالاعتقاد، وجعل ما وراء ذلك يكتنف هذين الكتابين ويكون بين هذين الكتابين، وذلك للإشارة إلى أن الإيمان والعقيدة هي التي يجب أن تكون أول شيء وأن تكون آخر شيء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل وبعثه الله إلى الناس كافة كان أول ما كان يتكلم به في مكة يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي بدء هذا الأمر، وهي البداية وهي الأساس. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعقيدة هي الأساس وهي البداية والنهاية. والبخاري رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان وختم بكتاب التوحيد ليبين أن العقيدة هي الأساس وأنها البدء والختام. بدء هذه الحياة يجب أن تكون على عقيدة، وختام هذه الحياة يجب أن يكون على عقيدة. ولهذا كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه التوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإيمان ذكرنا في الدرس الفائت تعريفه والمراد به في الشرع، وقول البخاري أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وأن البخاري رحمه الله قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أدلنا هذا على أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأن المحدثين بدا في هذه الأمة سابقا ولاحقا على هذا المنوال. ولهذا البخاري رحمه الله لقي أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول هذا الكلام، يعني معناه هذه هي الجادة المسلوكة، وهذا هو الطريق المستقيم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم القدوة وهم السباقون إلى كل خير من الصحابة ومن بعدهم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله آيات، عدة آيات كلها تنص على أن الإيمان يزيد، وأن الإيمان يقبل الزيادة، وأن الناس ليسوا على حد سوى في الإيمان بل هم متفاوتون في الإيمان. منهم من تمكن الإيمان في قلبه، والإيمان في قلبه ثابت لا يتزعزع كالجبال الراسية، ومنهم من يكون خفيف الإيمان. ولهذا استدل البخاري رحمه الله بآيات قرآنية على أن الإيمان يزيد، وكل ما يقبل الزيادة فهو يقبل النقص. لما كان الإيمان قابلا للزيادة فإذا هو يقبل ضد الزيادة هو النقص، يقبل ضد الزيادة هو النقص. وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على النقصان، ومنه الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بحق النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فدل هذا على حصول النقص في الإيمان. وكذلك ما جاء: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين يعني ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله وذلك أضعف الإيمان معناه أن الإيمان يعني يضعف، وأن الذي يعني يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على التمام والكمال فإنه يكون عنده من زيادة الإيمان ما ليس عند غيره. ومن لم يقم بذلك ولم يكن يتمكن إلا من أن ينكر بقلبه لا أقل من هذا، هذا هو أضعف الإيمان، لا أقل من ذلك، هذا هو أضعف الإيمان. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار تدل على هذا المعنى، وهو أن الأعمال من الإيمان، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأنهم ليسوا على حد سوى في الإيمان، وأن ما يقوم في قلوبهم يتفاوت. وقد قال الإمام النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم وكما نقله عنه ابن حجر وغيره. يقول إن الناس يتفاوتون في الإيمان، ولهذا كان إيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه وما قام في قلبه أعظم مما قام في قلب غيره. لا يقال إن ما قام في قلب الصديق مثل ما قام في قلب غيره. وكذلك أيضا الإنسان نفسه يجد من نفسه التفاوت، ففي بعض الأحوال يكون قوي الصلة بالله عز وجل وإيمانه في هذه الحال غيره فيما إذا كان مرتكبا لكبيرة أو واقعا في كبيرة. فحال الإنسان وهو مقبل على الله عز وجل ومشتغل بعبادة الله ومتجه إلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، في هذه الحال عنده قوة إيمان، وفي الحالة التي يواقع فيها المعصية ويرتكب المعصية عند ضعف إيمان. ولهذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله. إذن الناس يتفاوتون في الإيمان وليسوا كلهم على حد سواء، بل الإنسان الواحد نفسه في بعض الأحوال عنده ثبات ويقين وعنده تمكن الإيمان في قلبه، وفي بعض الأحوال يكون ملابس للمعصية فيضعف إيمانه في حال ملابسته للمعصية. ولهذا كان أهل السنة والجماعة متوسطين في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة فرطوا وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والناس متساوون في الإيمان، لا فرق بينهم في الإيمان، متساوون ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الناس في الإيمان سواء لا فرق بينهم. هؤلاء مفرطين في جانب التفريط. يقابلهم الخوارج والمعتزلة، يقولون من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه خالد مخلد في النار كالكفار، لا فرق بينه وبين الكفار. هؤلاء أفرطوا زادوا وتجاوزوا الحد، وهؤلاء يعني فرطوا حتى جعلوا الناس على حد سواء، وجعلوا إيمان أبي بكر كإيمان غيره من العصاة، كإيمان العصاة الإيمان العاصي إيمان أتقى الأمة، ومن كان فاجرا من الأمة ولم يخرج إلى حد الكفر يجعلون إيمانهم سواء. هؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا. أما السنة والجماعة فتوسطوا وقالوا من ارتكب كبيرة لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان التصديق الذي في القلب والناس فيه على حد سواء، فهو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة. فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب كبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فلم يجعلوه كافرا كما تفعل الخوارج والمعتزلة، يعني يخلدون في النار. المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، ولكنهم متفقين على التخليد في النار كالكفار، ولم يجعلوه كامل الإيمان بل قالوا ناقص الإيمان. فإذا هو مؤمن ليس بكافر وليس بمخلد في النار، ومع كونه مؤمن لا يساوي غيره ممن لم يقع في الكبائر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم إنه مؤمن خالفوا الخوارج الذين قالوا إنه ليس بمؤمن والذين أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في الكفر، وكذلك خالفوا المعتزلة الذين أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه الكفر وجعلوه في منزلة بين منزلتين. وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، فقولهم مؤمن خالفوا الخوارج والمعتزلة، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الإيمان المطلق اللي هو الكامل كما تفعل المرجئة، ولا يسلبونه مطلق الإيمان وأصل الإيمان الذي خرج به عن الكفار كما فعلت الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوه عن الإيمان. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط، اعتدال وتوسط في الأمور وعدم هبوط وإفراط وتفريط أو غلو وتجاوز للحد، وإنما هو وسط بين الطرفين الإفراط والتفريط، والحق وسط بين الإفراط والتفريط. الله عز وجل يقول، يعني آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدل على الاعتدال في الأمور، فالله عز وجل يقول والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قوام، توسط، لم يسرفوا بحيث يبذروا ويتجاوز الحد، ولم يقصروا بأن يضيقوا، طرفان متقابلان، لا إفراط ولا تفريط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا إفراط ولا تفريط. فأهل السنة والجماعة توسطوا يعني في هذا الباب كما توسطوا في غيره من الأبواب، كما توسطوا في غيره من الأبواب. ولهذا يقول الخطابي رحمه الله في بيت من الشعر، يقول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قص الأمور اليمين. الطرفين اللي خارجين عن الوسط مذمومان، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قص الأمور اليمين، يعني طرفي الإفراط والتفريط، طرفي الإفراط والتفريط مذمومان، والتوسط والاعتدال في الأمور. وفي باب العبادات والاعتقادات وسط بين الإفراط والتفريط، هذا ما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والإيمان والإسلام كلمتان إذا جمع بينهما في الذكر المعنى يختلف، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فإنه يتسع لما يتسع له الآخر. فالإيمان والإسلام جاء في حديث جبريل، ففسر الإسلام بأن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وفسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا جمع بينهما في الذكر فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، بأعمال القلوب وفيما يقوم في القلوب، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وذلك لأن الإيمان في اللغة التصديق، والتصديق يكون في القلب، والإسلام الاستسلام، والاستسلام يكون في الجوارح. فأعطي الإسلام ما يتفق مع مدلوله اللغوي وهو الأعمال الظاهرة، الشهادتان وهي نطق، والصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه أعمال. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه كلها اعتقاد وتصديق يقوم في القلوب. فإذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، بمعناه قسم يعني عليهما، بحيث يكون للإيمان ما يقوم في القلوب من أعمال القلوب، ويكون للإسلام الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة. فإذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى عليهما، ولكن إذا جاء الإسلام وحده فقوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، في هذه الحالة لا يكون خاصا بأتشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتقيم الصلاة في زكاة صوم رمضان ولا يدخل فيها تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح كله يدخل تحت كلمة الإسلام في قوله إن الدين عند الله الإسلام، لأن الإسلام جاءت منفردة ليس معها الإيمان بجوارها. فإذا الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر كما في حديث جبريل فإن المعنى يوزع بينها، وإذا فرق أحدهما عن الآخر فإنه يشمل الأعمال الظاهرة وكذلك ما يقوم بالقلوب، فإنه يدخل تحت كلمة الإسلام ويدخل تحت كلمة الإيمان إذا جاءت كل واحدة منهما على حدة. ومثل هذا الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر يفرق بينهما بالمعنى، مثل قوله إنما صدقة الفقراء والمساكين، فيفسر الفقراء بالذين ليس عندهم شيء أصلا والمساكين الذين عندهم شيء لا يكفيهم، كلهم يعني قليل ذات اليد ولكن أحدا ما عنده شيء أبد وبعضهم عنده شيء لا يكفيه، ولكن كل يدخل تحت أنه تصرف له الزكاة. لكن إذا جاء ذكر الفقير على حدة يشمل من يكون ليس عنده شيء ومن يكون عنده شيء ومن يكون عنده شيء لا يكفيه، ولهذا يقول الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنما جابوك لذلك فأعلمهم من الله فرق عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فكلمة فقرائهم هذه تشمل من ليس عنده شيء أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، فهذه من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. إذن هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان، عندما يجمع بينهما في الذكر يفرق بينهما في المعنى. ثم إن الإسلام درجة يعني أنزل من درجة الإيمان، ولهذا الله عز وجل لما جاء الأعراب وقالوا آمنا أنزل الله عز وجل على نبيه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وذلك أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد، ولكن هذا الاستسلام والانقياد قد يكون معه التمام والكمال وكمال الإيمان وقد يكون ليس كذلك. ولهذا جاء عن بعض السلف جاء عن سلف هذه الأمة أنهم إذا قيل له أنت مؤمن يقول إن شاء الله، لأن الإيمان درجة كاملة درجة عالية، فالإنسان لا يزكي نفسه لا يزكي نفسه ولكن يقول إن شاء الله أو يقول أرجو. ومن العلماء من سلف هذه الأمة من يقول مؤمن ولكن لا يقصد الدرجة الكاملة، يقصد الأصل الذي هو الدخول في الإسلام وأنه دخل في الإسلام وأنه من المسلمين، لكن لا ليس المقصود بذلك التزكية. فمن جاء عنه من سلف هذه الأمة أنه قال مؤمن ولم يقل إن شاء الله يقصد بذلك الأصل الذي خرج من الكفر ودخل في الإسلام، ومن قال إن شاء الله يقصد بالإيمان التزكية، يقصد بالإيمان الكمال، يقصد بالإيمان كمال الإيمان. ولهذا فإن الإسلام أقل من الإيمان، أقل درجة منه، لأن الله عز وجل قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تنقل أسلمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أناس وترك رجلا، وهذا الرجل الذي ترك رسول ما أعطاه يرى أنه يعني حقيق بأن يعطى، فجاء الرسول وقال أعطيت فلان وفلان ولم تعطي فلان وهو مؤمن، قال الرسول أو مسلم أو مسلم، فرجع ثم بعد ذلك غلبه ما يعلم من حاله فجاء إليه وقال يا رسول الله أعطيت من أعطيت ولم تعطي فلان وهو مؤمن، قال أو مسلم،
قوله عن مسلم يعني يلقنه بأنه يعني يستعمل الدرجة في الدنيا, يستعمل الدرجة في الدنيا. ولهذا يعني كلمة الإسلام لا يستثنى فيها, ما يحتاج يقول مسلم إن شاء الله, لأن الإسلام هي درجة في الدنيا, وأما الإيمان هي درجة عليا, فهي التي يكون فيها ليش الاستثناء. ثم إن البخاري رحمه الله أورد آثارا تدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان وأنهم ليسوا على حد سواء, وقد مر بعضها في الدرس الفائت وآخره, والشيء الذي وقفنا عليه أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اليقين الإيمان, اليقين الإيمان كله, وهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبقيته بقية الأثر اليقين الإيمان كله, والصبر نصف الإيمان, والصبر نصف الإيمان, هذا بقية. فقوله نصف الإيمان وهي الجملة التي ما أوردها البخاري واضحة في التفاوت, وأن الناس يتفاوتون في الإيمان, وأن الناس يتفاوتون, وأن والجملة الأولى التي أوردها واكتفى بها هي أن الإيمان أن اليقين وهو يعني قوة الإيمان وتمكنه في القلوب الإيمان كله. كيف يكون الإيمان كله؟ لأنه إذا وجد في القلب قوة الإيمان لا يمكن أن الجوارح تتخلف عن أن يطابق ما يحصل منها ما قام في القلب, وإنما يحصل التقصير والإخلال في أعمال الجوارح عندما يحصل النقص فيما قام في القلب. فإذا نقص الإيمان في القلب عند ذلك يحصل نقص في الجوارح وفي عمل الجوارح, فتوجد المعاصي ويخف وتخف العبادات وتخف الأمور المشروعة في أعمال الجوارح. وإذا قوي الإيمان في القلب وتمكن منه تبعت الجوارح ما قام في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن بشير الذي أولها الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشتبه خلال من كثير من الناس, فمن استقى الشبهات فقد استرى لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسد فسد الجسد كله, ألا وفي القلب. فإذا وجد قوة الإيمان في القلب تبع ذلك أعمال الجوارح, وإذا ضعف الإيمان في القلب تبعت الجوارح. ولهذا يقول بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا وقر في القلوب الإيمان وتمكن منها ولم يكن هناك له مخالف ولم يكن هناك ما يضعفه, فإن بقية الجسد يكون تابع, فالجوارح تعمل وتشتغل طبقا لما قام في القلب, وإذا ضعف ضعف العمل في الجوارح, إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسد فسد الجسد كله. المقصود بالصلاح هو ما يكون فيها من الإيمان وما يتبعها وما يكون على الجوارح من العمل, ليس المقصود بذلك صحة القلب يعني من ناحية سلامته من الأمراض, أمراض يعني أمراضه, وإنما المقصود الأمراض أمراض القلب اللي أمراض الشبهات والشهوات, أمراض الشهوات والشبهات, لأن القلب يعني مرضه الحقيقي مرض الشهوة هو مرض الشبهة، مرض الشهوة التي بها يقدم الإنسان على الأمور المحرمة، يعني الكبائر، يعني يقدم إلى الزنا، يقدم إلى السرقة، يقدم إلى أخذ الدنيا بأي وسيلة كانت، هذه مرض الشهوة، شهوة. لكن مرض الشبهة، الشبهة التي تأتي إلى القلوب، يعني شبه البدع والخرافات وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يزين له الباطل فيظنه حسنا، كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه قلبه من الشبهات، من الشبهات. فإذا القلب يطرأ عليه أمراض، أمراض الشهوات اللي هي شهوات ما تشتهي النفس الأمارة بالسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فيما يتعلق بإشباع رغبات نفسه ولا عن طريق الحرام فإن ذلك يفضي به إلى النار، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. الطاعات يكون فيها يعني تعب ويحتاج الأمر إلى صبر، ولكن هذا التعب وهذا الصبر على هذا التعب يفضي إلى الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره. الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل فيه تعب ونفس. وأما الطريق إلى النار فهو محفوف بالشهوات. فإذا الإنسان أرخى لنفسه العنان وجعلها تقدم على ما تشتهيه ولو كان محرما فإن ذلك يفضي به إلى الهاوية ويفضي به إلى النار والعياذ بالله. إذن اليقين كما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، لأن من تمكن من قلبه الإيمان وقوي إيمانه ويقينه فإنه يكون بذلك يصل إلى حقيقة الإيمان التي تجتمع فيها عمل ما يقوم بالقلب وما يحصل على اللسان وما يحصل بالجوارح. شهادة وهذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يصل الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني وهذا يدل على تفاوت الناس في الإيمان، لأن من الناس من يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيتركه خشية أن يكون حرام، ومن الناس من يعرف أن حرام كربة حرام محرم بالكتاب والسنة ثم بعد ذلك يقدم الإنسان عليه ويرابي ويأخذ الربا وهو يعلم نصوص الكتاب والسنة. إذن الناس متفاوتين في الإيمان، من الناس من يحوك في نفسه أمر هل هو حلال ولا حرام فيتركه، ومن الناس من يقدم على الأمر المحرم الحرام الصراح الواضح الجلي كالربا ثم بعد ذلك، طبعا هو مؤمن هو مسلم من المسلمين لأنه مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر، إذن هذا الذي ارتكب هذه الكبيرة من أعظم الكبائر وهذا الذي يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيتركه، لأنه فرق، يعني إيمان هذا غير إيمان هذا. الإنسان الذي يأخذ الربا ويرابي ويأخذ أموال الناس بالباطل ويسرق ويزني وما إلى ذلك ليس مثل الإنسان الذي يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيبتعد عنه، كما جاء في حديث النعمان الحلال يبين والحرام يبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقى الشبهات إيمانه ليس مثل إيمان الذي يقع في الحرام البين الواضح الجلي الذي لا يشكل فيه ولا خفاء. إذن قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يبرئ الإنسان حقيقة التقوى يعني ما يبلغ كمال الإيمان ولا يبلغ يعني ترك المحرمات يعني بحيث يعني يصل إلى يعني كمال فيها حتى يدع ما حاك في الصدر ولهذا جاء في بعض الأحاديث لا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان أو كذا حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وهو مثل من جنس أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول لا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. إذن هذا واضح لأن الناس متفاوتين في الإيمان وليسوا على حد سواء. إيش بعده؟ وهذا يعني تفسير بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فقال مجاهد يعني أوصيناك وإياه دينا واحدا، يعني الله سبحانه وتعالى شرع لمحمد عليه الصلاة والسلام ولنوح ولمن بعد نوح من الرسل دينا واحدا في العبادات، يعني في أصول الإيمان والعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وإن كانوا متفاوتين في كيفية الشرائع، ولكن كلها ترجع إلى أصل أو إلى أصول، وهي إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وإن اختلفوا في كيفية العبادات وفي أنواعها ومقاديرها، إلا أن الأصل والأصول متفقون فيها. وإن اختلفوا في الفروع وفي الكيفيات، فالله عز وجل وصى رسوله صلى الله عليه وسلم بما وصى به نوح والذين من بعده من الرسل، وهو إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهم متفقون في الأصول أصول الإيمان، ولكنهم مختلفون في فروع الشرائع وفي تفاصيل الشرائع وفي المقادير والأعداد والأنواع وما إلى ذلك. بينهم تفاوت، ليسوا كلهم على حد سواء. ولهذا قال شرع لكم ما وصى به نوحا، يعني معنى أن الله عز وجل تعبد الناس وأمرهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما تعبد الله نوحا وأمته والأمم بعدهم بأن يلتزموا ما أوحى الله تعالى به إليهم وأن يعبدوه ويفردوه بالعبادة ولا يعبدوا معه أحدا. فالأنبياء كما جاء في الحديث أولاد علات، الدين واحد، دينهم واحد ولكن شرائعهم مختلفة، أصل الدين واحد والعبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولكن الشرائع بينها تفاوت وفقا لما بين الله عز وجل لهم ولما شرع لهم. وهذا أيضا تفسير لشرعة ومنهاجة في القرآن، يعني سبيلا وسنة، يعني سبيلا وسنة. والله تعالى جعل لكل أمة ولكل رسول شرعة ومنهاجة، وهي السبيل والسنة، وهو مثل الذي قبله، أصول الإيمان واحدة والشرائع والتفاصيل والفروع بينها اختلاف. وقال دعاؤكم إيمانكم، وهذا يقصد بتفسير قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فإنه فسر الدعاء بالإيمان. ولما فسر الدعاء بالإيمان مع أن الدعاء هو نوع من أنواع العبادة، وهذا يدلنا على أن الدعاء الذي هو يعني ما يحصل من الترفق باللسان بالدعاء أن هذا من الإيمان. إذن الإيمان قول ونطق واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، والدعاء هو من النطق. فإذا يعني الدعاء هو من الإيمان وهو إيمان، بل جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فدلنا هذا على أن الدعاء من الإيمان، ولما فسر الدعاء بأنه الإيمان وأن الدعاء من الإيمان دلنا هذا على أن الإيمان يعني ليس خاصا بما يقوم في القلب، بل يشمل ما يقوم في القلب من التصديق وما يحصل من اللسان من النطق وما يحصل على الجوارح من الأعمال. وهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يعني يورد يعني موضوعا يأتي بآثار ويأتي بكلمات من القرآن يفسرها لأنها تتعلق بالموضوع الذي عقده، وذلك لأنه كما عرفنا أراد أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، كتاب رواية ودراية، ليس خاصا بالأحاديث الصحيحة، وإن كان في الأصل قصد به التأليف في الأحاديث الصحيحة، ولكنه أراد أن يضيف إليه ما يجعل كتابه بالإضافة إلى كون كتاب رواية يشتمل على الأحاديث الصحيحة أن يكون كتاب دراية يشتمل على الفقه والاستنباط وبيان كلام الله عز وجل وآثار الصحابة وأقوال سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وبذلك كان جامعا بين الرواية والدراية، بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الفقه فيها وبيان يعني موضوعاتها وما يتعلق بذلك، سواء كان من تفسيرات لبعض الآيات وبعض الكلمات من القرآن أو آثار عن سلف هذه الأمة تدل على الموضوع الذي عقده رحمه الله. ثم بعد ذلك أورد هذا الحديث، أورد حديثا واحدا وهو الذي عقد له الباب، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ثم أورد هذا الحديث، ثم أورد هذا الحديث هو حديث ابن عمر وهو قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هكذا جاءت الرواية هنا عند البخاري في تقديم الحج على صوم رمضان. وقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره تقديم الصوم على الحج، وهذا هو الذي كما جاء في صحيح مسلم أنه لما رواه عنه الراوي وأعاده عليه قدم الحج على الصوم فقال لا، وأمره أن يقدم الصوم على الحج. فدلنا هذا على أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ثبتت الرواية عنه بتقديم الصوم على الحج، وإنما قدم الحج على الصوم في بعض الحديث كما هنا من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى سائغة عند المحدثين، ولكن الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم أنه أعاد، ويعني الذي أعاد عليه الحديث قال له لا قل كذا، يعني أنه يقدم الحج يقدم الصوم على الحج. فإذا الذي أورده البخاري هنا من تقديم الحج على الصوم، تقديم الحج على الصوم هو من باب الرواية المعنى. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري في الكتاب تقديم الصوم على الزكاة، وهذا أيضا من باب رواية المعنى. وإلا فإن هذه الأركان مرتبة بحيث يكون الشهادة هي الأول والصلاة هي الثاني والزكاة الثالث والصوم الرابع والحج الخامس. وإنما كانت هذه الأمور مرتبة على هذا الترتيب، وذلك أن الشهادتين هي الأساس، ولا ينفع الإنسان أي عمل من الأعمال ما لم يكن مبنيا على الشهادتين. فالشهادتان هما أصل في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا ينفع أي عمل من الأعمال بدون هذا الأساس. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذلك لأنها تكون في اليوم والليلة خمس مرات، وبها يتبين المطيع من العاصي. والإنسان عندما يخالط إنسان يستطيع أن يكشفه في خلال 24 ساعة إذا كان يصلي عرف أنه طيب، وإذا كان يصلي يعرف أنه لا خير فيه وأنه سيء. ولهذا جاء فيها من النصوص ما ليس في غيرها، جاء في الصلاة من النصوص ما ليس في غيرها من الزكاة والصيام والحج، وذلك لأنها هي التي تميز يتميز بها المطيع من العاصي في اليوم والليلة، بخلاف الصوم خلاف الحج والزكاة. الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة واحدة، وليس كل تجب عليه الزكاة، تجب على الأغنياء الذين ملكوا مالا يبلغ نصابه وحال عليه الحول وتوفرت فيه الشروط تجب الزكاة. وليس كل الناس يزكون، في الفقراء ما عندهم شيء يزكون، والأغنياء هم الذين يزكون، ولكن كل يجب عليه أن يصلي، كل يجب عليه أن يصلي ما دامت النفس ما دامت الروح في الجسد. الصلاة متحكمة ولا تسقط عن أحد ما دامت روحه في جسده. فإذا الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين بهذا، ثم تأتي الزكاة بعد ذلك لأنها تجب في السنة مرة واحدة ونفعها متعدي إذا قدمت على الزكاة على الصوم. الصوم والزكاة كل منهما لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، الصوم شهرا واحدا والزكاة تجب في حق من كان غنيا، ولكن الزكاة نفعها متعدي لأن الغني يستفيد والفقير يستفيد. الغني يستفيد من كونه يزكي لأنه يحصل الأجر في كونه يدفع هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه، والفقير يستفيد من الزكاة وهي أن يحصل شيء يسد به رمقه وحاجته. أما الصوم فإنه نفع قاصر لا يتعدى إلى أحد، وإنه هو مقصور على صاحبه، ومن أجل ذلك جاء بعد الزكاة، لأن الزكاة ينتفع فيها المزكي والدافع والمدفوعة إليه، وأما الصوم ما فيها تعدي بل هو مقتصر على الصائم، لا يتعدى صومه إلى غيره، لا يتعدى نفع صومه إلى غيره بل صومه له. أما الحج فإنه جعل في الآخر لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الزكاة والصوم تأتي في السنة تتكرر في السنة، يعني في حق من تجب عليه. وأما الحج فإنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لا يأتي في العمر طيلة حياة الإنسان لا يجب عليه إلا مرة واحدة، وذاك تطوع، ومن ذلك جعل الحج في الآخر. هذا الترتيب هو الترتيب الذي يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي لما سمعه الراوي منه ثم عاده عليه وقدم الحج على الصوم قال لا، يعني وأمره أن يقدم الصوم على الحج، وأمره أن يقدم الصوم على الحج. فإذا هذه الأركان وهذه الأمور التي بني عليها دين الإسلام، هذه الأمور الخمسة مرتبة هذا الترتيب، مرتبة هذا الترتيب الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما جاء في هذا الحديث فهو مروي بالمعنى, فهو مروي بالمعنى, لأنه كما عرفنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على الذي قدم الحج على الصوم بعد أن عاده عليه وأمره بأن يقدم الصوم على الحج. إذن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الصوم مقدم على الحج. إذن ما جاء من الروايات عنه فهو من قبيل الرواية بالمعنى. والباب الذي أورده البخاري رحمه الله قوله بني اللسان على خمس, ثم أورد هذا الحديث, وهذا يبين لنا أهمية هذه الأمور, وهي الأمور الخمسة التي جاءت في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وسألهم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ففسر الإسلام بهذه الأمور الخمسة, فسر الإسلام بهذه الأمور الخمسة التي هي دعائم الدين وهي أصول الدين, والتي من قام بها فإنه يقوم ببقية أمور الدين. ولا يعني أن هذه الدين كله, بل هناك أمور أخرى وراءها, ولكن هذه أصوله ومن حصلت منه فإنه يحصل منه ما وراءها. وإلى هنا نقف ونجيب على ما يمكن إجابة عليه من الأسئلة.
والله ما أعرف عن شيء يتعلق بالإلفاق, يعني ما عندي تحديد, يعني ما عندي علم في قضية الإلفاق أنها سواء قربهما أو بعدهما, يعني السجود يعني حصل, المهم أنه يسجد على الأعضاء السبعة وهذا شيء لا بد منه. وأما كونهم يعني يكونون متقاربات أو غير متقاربات يعني ما أعرف يعني تحديد يعني على الإلفاق, ما أعرف شيء. طبعا اتجاه كل قبلة يعني يسجد عليها, يسجد عليها نعم, على يعني يجعل اتجاه القبلة. لا يلزم ان تكون يعني عن طريق يعني من يقوم بها, بل يمكن ان يزور بنفسه دون ان يصحبه احد, لأن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له يمكن دون ما يجي أحد يلقنه, لأن ما هناك نصوص معينة يعني بحيث أن الإنسان يعني يحرص عليها أو يأتي بأحد يلقنه إياها. يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف باتجاه القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته, صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى النبي عنه. وإذا جاء القبور قال السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون, أنتم سلفنا ونحن بالأثر, نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني يتعلم ولا يحتاج إلى يعني من يذهب معه, وإذا وإن يعني أخذ معه أحد يعني وهو لا يعرف الدعاء لا بأس بذلك. ولكن الأمر كما قلت لكم ما يحتاج الأمر إلى هذا, ما بحاجة. حتى لو كان الإنسان ما يعلم منه يمكن أن يكتفي بالسلام, يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يقول هي دعاء بالسلامة ورحمة الله وبركاته. ما يجيز ذلك, لا بأس بإعطاء الدم للمريض ولا سلام, لأن هذا يعني عندما يضطر إليه يعني فيه إنقاذ, وليس هذا من تحريم الدم, لأن الإنسان لا يأكل الدم, لا يأكله, وعندما يعني عندما يضطر الإنسان إليه لأن كونه يحقن فيه دم كيف يكون هذا؟ لا نعم.
يعني هذا قبر محقق, لأنه الله تعالى أعلم
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى البقيع ويسلم عليه السلام العام فيقول السلام عليكم اهل الديار من يوم الدين فان شاء الله بسم الله وانتم ثلاثه من الارض من كذا وصلى الله لكم العافيه ما بحاجه الى الخبر هذا يقول السلام عليك يا فلان يا فلان ويشرر من الكلمات ولا ما يصلح ولا ينبغي والله ما قلت لك يا انا قلت لك لا بأس الانسان يعني ذهب الانسان ولقنه الفاظ الزياره لكن اذا كانت الانسان ينبغي ان يكون الذي يهبه زياره شرعيه واما كونه ياتي له يقول يا فلان ويا فلان وهذا
كان
يحمل هذا الكلمات ما ينبغي هذا كلم كلاما عاما وقفه ولا تحتاج الى ان تتكف عند فلان وتعدد القابه وتعدد صفاته وما الى ذلك ما كان هذا اهل السلف
اليوم. ان كان يحرك شفتيك الصلاه ان كان يحرك شفتيك الصلاه القراءة.
نعم لابد من تحريك الشفتين.
لابد.
نعم لأن القراءة ما تكون بتحريك الشفتين.
لكن
القراءة لا تكون بتحريك الشفتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث بدء الوحي أن سلم لما كان أول ما نزل عليه الوحي كان يعني يحرك شفتيه يعني يقرأ مع جبريل وهو يعني يتلو عليه القرآن عندما يوحي إليه يعني يقرأ حتى الله عز وجل أمره بأن يسمع وأن ينصت وتكفل الله له بحفظه وعدم ضياعه منه فكان يسمع
نعم
يقرأ لكن سرا لأنه يقرأ سرا ويحرك شفتيه ولسانه لأنه إذا ما حرك شفتيه ولسانه صار هذا ما هي قراءة لأن القراءة هي عمل والإنسان يعني يمكن يستذكر في قلبه لكن لماذا لها قراءة أنا يمكن الآن يعني ما حرك لساني ولا أحرك شفتي وأستعرض السورة من أولها إلى آخرها دون أن أنطق لكن ما يقال من صلاة القرآن نعم القراءة تكون هي بتحريك اللسان والشفتين تحريك اللسان والشفتين
القراءة ما يكتب إلا ما يلفظ ما تكتب إلا ما يلفظ ما يكتب عتيب
أيوه
عزيز
ما يتكلم القول الذي يرسل عزيز
إذا ما تكلم الإنسان
وما حركت فيه
هل
يتبع
ملائكة
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ما لم تتكلم أو تعمل يعني النطق والعمل هذا هو الذي يؤخذ به الإنسان وهذا هو الذي يفرض عليه الإنسان لكن النية إذا نوى الإنسان خيرا ولم يتمكن من فعله فإنه يثاب عليه لأنه جاء في الحديث إذا هم الإنسان بحسنة الله تعالى يقول الملائكة إذا هم عبد بحسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا وإن هم بها ولم يعملها فاكتب له حسنة حسنة لأنه يعني هذا الهم وهذه النية وهذا القصد يؤجر عليه وإن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة لأنه تركها إذا كان تركها من أجل الله أما إذا تركها عجزا ولم يتمكن فهذا يؤاخذ على ما يحصل في قلبه من القصد والتصميم لأن الآخر
بما يحصل الشيخ يعني بالأعمال الخيرية مثل التسبيح والتكبير هذا يعني مثلا الإنسان يقول أنا بسبح لقلبه بسبح ولا أحمد
وأستغفر يثاب عليه الإنسان لا شك ولكن
يكسب يعني
ولكن الإنسان يعني كما عرفنا يعني يذكر بلسانه يعني يمكن أن يذكر بقلبه إذا كان في محل لا يصلح فيه ذكر اللسان كإذا كان في حمام يمكن في قلبه يعني يتذكر ويعني لا يغفل عن الله عز وجل ولكن كونه يعني يتلو بلسانه لا يذكر بلسانه
شكرا
لك
الله خير فيه الله في توفى معها ورحمة الفراشة وبعد ذلك أصبح الصباح له متوفي ما تدري هو منها أو من الله سبحانه وبعد فترة توفت الأمة
وفيه لها بنت صامت عنها شهرين متالين، فهل يجوز هذا او ما يجوز؟
وإذا كان يعني يغلب على الظن ان موته بسببها وانها انقلبت عليه، او انهم يعني مثلا وجدوا يعني مثلا انها يعني في اثر الضغط عليه، فطبعا هذا يعني تكون مات بسببها، وعلى هذا يلزمها ان تصوم. واذا ماتت ولم تصوم وصامت عنها ابنتها يكفي، لان مثلا يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعنه صيام صام عنه وليه، لا لا تريد
إذا خشي أحدكم الصبح أتى برفعة يوتر ما مضى، أتى برفعة يوتر ما مضى، يعني معناه يسلم الكل المتفق عليه، ويأتي برفعة منفردة يوتر الشيء الذي مضى. وأما يعني الأذان بتشهد بالوتر بثلاث ركعات بينهم فيهما تشهدان، هذا ما ثبت به شيء، انه جاء ولم يرد في ذلك شيء اصلا. واما بالنسبه لثلاث ركعات ما عندي، ما ذكر الان في شيء، هل هذاك نفسه ما في شيء، ما ورد في شيء، وان هذا ما في شيء.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ الأبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دعاؤكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد تقدم في الليلة الفائتة
التي تكلمنا فيها على أول هذا الكتاب، وذكرنا مناسبة إيراد كتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي، وأن الإمام البخاري رحمه الله بدأ بكتاب بدء الوحي، وذلك لأن السنة كلها وحي من الله عز وجل أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنه وحي غير متعبد بتلاوته كما تعبد بتلاوة القرآن، ولكنه تعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن. فكل من الكتاب والسنة يجب العمل به والتسليم والاستسلام والانقياد لكل ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم البدء بكتاب الإيمان بعد بدء الوحي، وذلك لأن أهم الأمور أمور العقيدة أمور الاعتقاد، ومن أجل هذا بدأ بعد الوحي بكتاب الإيمان لأنه هو الأساس، وختم بكتاب التوحيد، وذلك أنه جعل البدء والختام كتابين يتعلقان بالاعتقاد، وجعل ما وراء ذلك يكتنف هذين الكتابين ويكون بين هذين الكتابين، وذلك للإشارة إلى أن الإيمان والعقيدة هي التي يجب أن تكون أول شيء وأن تكون آخر شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل وبعثه الله إلى الناس كافة، كان أول ما كان يتكلم به في مكة يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي بدء هذا الأمر، وهي البداية وهي الأساس. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعقيدة هي الأساس وهي البداية والنهاية، والبخاري رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان وختم بكتاب التوحيد ليبين أن العقيدة هي الأساس وأنها البدء والختام. بدء هذه الحياة يجب أن تكون على عقيدة، وختام هذه الحياة يجب أن يكون على عقيدة. ولهذا كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه التوحيد: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والإيمان ذكرنا في الدرس الفائت تعريفه والمراد به في الشرع، وقول البخاري أنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن البخاري رحمه الله قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فدلنا هذا على أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأن المحدثين انزل في هذه الأمة سابقا ولاحقا على هذا المنوال. ولهذا البخاري رحمه الله لقي أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول هذا الكلام، يعني معناه هذه هي الجادة المسلوكة، وهذا هو الطريق المستقيم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم القدوة وهم السباقون إلى كل خير من الصحابة ومن بعدهم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله آيات، عدة آيات كلها تنص على أن الإيمان يزيد، وأن الإيمان يقبل الزيادة، وأن الناس ليسوا على حد سواء في الإيمان بل هم متفاوتون في الإيمان. منهم من تمكن الإيمان في قلبه، والإيمان في قلبه
ثابت ولا يتزعزع كالجبال الراسية، ومنهم من يكون خفيف الإيمان. ولهذا استدل البخاري رحمه الله بآيات قرآنية على أن الإيمان يزيد، وكل ما يقبل الزيادة فهو يقبل النقص. لما كان الإيمان قابلا للزيادة فإذا هو يقبل ضد الزيادة هو النقص، يقبل ضد الزيادة هو النقص. وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على النقصان، ومنه الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بحق النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فدل هذا على حصول النقص في الإيمان. وكذلك ما جاء إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين يعني ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله وذلك أضعف الإيمان معناه أن الإيمان يعني يضعف، وأن الذي يعني يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر على التمام والكمال فإنه يكون عنده من زيادة الإيمان ما ليس عند غيره. ومن لم يقم بذلك ولم يكن يتمكن إلا من أن ينكر بقلبه لا أقل من هذا، هذا هو أضعف الإيمان، لا أقل من ذلك هذا هو أضعف الإيمان. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار تدل على هذا المعنى، وهو أن الأعمال من الإيمان، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأنهم ليسوا على حد سوى في الإيمان، وأن ما يقوم في قلوبهم يتفاوت. وقد قال الإمام النووي رحمه الله كما في شرح صحيح مسلم وكما نقله عنه ابن حجر وغيره، يقول إن الناس يتفاوتون في الإيمان. ولهذا كان إيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه وما قام في قلبه أعظم مما قام في قلب غيره، لا يقال إن ما قام في قلب الصديق مثل ما قام في قلب غيره. وكذلك أيضا الإنسان نفسه يجد من نفسه التفاوت، ففي بعض الأحوال يكون قوي الصلة بالله عز وجل وإيمانه في هذه الحال غيره فيما إذا كان مرتكبا لكبيرة أو واقعا في كبيرة. فحال الإنسان وهو مقبل على الله عز وجل ومشتغل بعبادة الله ومتجه إلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، في هذه الحال عنده قوة إيمان. وفي الحالة التي يواقع فيها المعصية ويرتكب المعصية عنده ضعف إيمان. ولهذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله. إذن الناس يتفاوتون في الإيمان وليسوا كلهم على حد سواء، بل الإنسان الواحد نفسه في بعض الأحوال عنده ثبات ويقين وعنده تمكن الإيمان في قلبه، وفي بعض الأحوال يكون ملابس للمعصية فيضعف إيمانه في حال ملابسته للمعصية. ولهذا كان أهل السنة والجماعة متوسطين في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة فرطوا وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والناس متساوون في الإيمان لا فرق بينهم في الإيمان، متساوون ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الناس في الإيمان سواء لا فرق بينهم. هؤلاء مفرطين في جانب التفريط. يقابلهم الخوارج والمعتزلة يقولون من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه خالد مخلد في النار كالكفار، لا فرق بينه وبين الكفار. هؤلاء أفرطوا زادوا وتجاوزوا الحد، وهؤلاء يعني فرطوا حتى جعلوا الناس على حد سواء، وجعلوا إيمان أبي بكر كإيمان غيره من العصاة، كإيمان العصاة الإيمان العاصي، إيمان أتقى الأمة، ومن كان فاجرا من الأمة ولم يخرج إلى حد الكفر يجعلون إيمانهم سواء. هؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا. أما للسنة والجماعة فتوسطوا وقالوا من ارتكب كبيرة لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان لأن الإيمان التصديق الذي في القلب والناس فيه على حد سواء، فهو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة. فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب كبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فلم يجعلوه كافرا كما تفعل الخوارج والمعتزلة، يعني يخلدون في النار. المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، ولكنهم متفقين على التخليد في النار كالكفار. ولم يجعلوه كامل الإيمان بل قالوا ناقص الإيمان، فإذا هو مؤمن ليس بكافر وليس بمخلد في النار، ومع كونه مؤمن لا يساوي غيره ممن لم يقع في الكبائر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم إنه مؤمن خالفوا الخوارج الذين قالوا إنه ليس بمؤمن، والذين أخرجوه من الإيمان وادخلوا في الكفر، وكذلك خالفوا المعتزلة الذين أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه الكفر وجعلوه في منزلة بين منزلتين. وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، فقولهم مؤمن خالفوا الخوارج والمعتزلة، وقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الإيمان المطلق اللي هو الكامل كما تفعل المرجئة، ولا يسلبونه مطلق الإيمان وأصل الإيمان الذي خرج به عن الكفار كما فعلت الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوه عن الإيمان. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط، اعتدال وتوسط في الأمور وعدم هبوط وإفراط وتفريط أو غلو وتجاوز للحد، وإنما هو وسط بين الطرفين الإفراط والتفريط، والحق هو وسط بين الإفراط والتفريط. الله عز وجل يقول، يعني آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدل على الاعتدال في الأمور، فالله عز وجل يقول والذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قوام، توسط لم يسرفوا بحيث يبذروا ويتجاوز الحد، ولم يقصروا بأن يضيقوا، طرفان متقابلان لا إفراط ولا تفريط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا إفراط ولا تفريط. فأهل السنة والجماعة توسطوا يعني في هذا الباب كما توسطوا في غيره من الأبواب، كما توسطوا في غيره من الأبواب. ولهذا يقول الخطابي رحمه الله في بيت من الشعر، يقول ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قص الأمور جميل. الطرفين اللي خارجين عن الوسط مذمومان، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قص الأمور جميل، يعني طرفي الإفراط والتفريط، طرفي الإفراط والتفريط مذمومان، والتوسط والاعتدال في الأمور. وفي باب العبادات والاعتقادات وسط بين الإفراط والتفريط، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والإيمان والإسلام كلمتان إذا جمع بينهما في الذكر المعنى يختلف، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فإنه يتسع لما يتسع له الآخر. فالإيمان والإسلام جاء في حديث جبريل، ففسر الإسلام بأن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة والزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وفسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا جمع بينهما في الذكر فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، بأعمال القلوب وفيما يقوم في القلوب، ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وذلك لأن الإيمان في اللغة التصديق، والتصديق يكون في القلب، والإسلام الاستسلام، والاستسلام يكون في الجوارح. فأعطي الإسلام ما يتفق مع مدلوله اللغوي وهو الأعمال الظاهرة، الشهادتان وهي نطق، والصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه أعمال. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه كلها اعتقاد وتصديق يقوم في القلوب. فإذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، بمعناه قسم يعني عليهما، بحيث يكون للإيمان ما يقوم في القلوب من أعمال القلوب، ويكون للإسلام الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة. فإذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى عليهما. ولكن إذا جاء الإسلام وحده فقوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، في هذه الحالة لا يكون خاصا بأتشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ولا يدخل فيها تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بل ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح كله يدخل تحت كلمة الإسلام بقوله إن الدين عند الله الإسلام، لأن الإسلام جاءت منفردة ليس معها الإيمان بجوارها. فإذا الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر كما في حديث جبريل فإن المعنى يوزع بينها، وإذا فرق أحدهما عن الآخر فإنه يشمل الأعمال الظاهرة وكذلك ما يقوم بالقلوب، فإنه يدخل تحت كلمة الإسلام ويدخل تحت كلمة الإيمان إذا جاءت كل واحدة منهما على حدة. ومثل هذا الفقير والمسكين، إذا جمع بينهما في الذكر يفرق بينهما بالمعنى، مثل قوله إنما صدقة الفقراء والمساكين، فيفسر الفقراء بالذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين الذين عندهم شيء لا يكفيهم، كلهم يعني قليل ذات اليد، ولكن أحدا ما عنده شيء أبد، وبعضهم عنده شيء لا يكفي، ولكن كل يدخل تحت أنه تصرف له الزكاة. لكن إذا جاء ذكر الفقير على حدة يشمل من يكون ليس عنده شيء، ومن يكون عنده شيء، ومن يكون عنده شيء لا يكفي. ولهذا يقول الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم من الله فرق عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فكلمة فقرائهم هذه تشمل من ليس عنده شيء أصلا، ومن عنده شيء لا يكفيه. فهذه من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. إذن هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان، عندما يجمع بينهما في الذكر يفرق بينهما في المعنى. ثم إن الإسلام درجة، يعني أنزل من درجة الإيمان، ولهذا الله عز وجل لما جاء الأعراب وقالوا آمنا أنزل الله عز وجل على نبيه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وذلك أن الإسلام هو الاستسلام والانقياد، ولكن هذا الاستسلام والانقياد قد يكون معه التمام والكمال وكمال الإيمان، وقد يكون ليس كذلك. ولهذا جاء عن بعض السلف، جاء عن سلف هذه الأمة أنهم إذا قيل له أنت مؤمن يقول إن شاء الله، لأن الإيمان درجة كاملة، درجة عالية. فالإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، ولكن يقول إن شاء الله أو يقول أرجو. ومن العلماء من سلف هذه الأمة من يقول مؤمن ولكن لا يقصد الدرجة الكاملة، يقصد الأصل الذي هو الدخول في الإسلام وأنه دخل في الإسلام وأنه من المسلمين، لكن لا، ليس المقصود بذلك التزكية. فمن جاء عنه من سلف هذه الأمة أنه قال مؤمن ولم يقل إن شاء الله، يقصد بذلك أصل الأصل الذي خرج من الكفر ودخل في الإسلام. ومن قال إن شاء الله يقصد بالإيمان التزكية، يقصد بالإيمان الكمال، يقصد بالإيمان كمال الإيمان. ولهذا فإن الإسلام أقل من الإيمان، أقل درجة منه، لأن الله عز وجل قال قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أناس وترك رجلا، وهذا الرجل الذي ترك رسول ما أعطاه يرى أنه يعني حقيق بأن يعطى، فجاء الرسول وقال أعطيت فلان وفلان ولم تعطي فلان وهو مؤمن، قال الرسول أو مسلم أو مسلم. فرجع ثم بعد ذلك غلبه ما يعلم من حاله، فجاء إليه وقال يا رسول الله أعطيت من أعطيت ولم تعطي فلان وهو مؤمن، قال أو مسلم. قوله أو مسلم يعني يلقنه بأن يعني يستعمل الدرجة في الدنيا، يستعمل الدرجة في الدنيا. ولهذا يعني كلمة الإسلام لا يستثنى فيها، ما يحتاج يكون مسلم إن شاء الله، لأن الإسلام هي درجة في الدنيا، وأما الإيمان هي درجة عليا فهي التي يكون فيها الاستثناء. البخاري رحمه الله أورد آثارا تدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان وأنهم ليسوا على حد سواء، وقد مر بعضها في الدرس الفائت وآخر والشيء الذي وقفنا عليه آثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اليقين الإيمان، اليقين الإيمان كله، وهذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وبقيته بقية الأثر اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، هذا بقية. فقوله نصف الإيمان وهي الجملة التي ما أوردها البخاري واضحة في التفاوت، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن الناس يتفاوتون، وأن الجملة الأولى التي أوردها واكتفى بها هي أن الإيمان أن اليقين وهو يعني قوة الإيمان وتمكنه في القلوب الإيمان كله. كيف يكون الإيمان كله؟ لأنه إذا وجد في القلب قوة الإيمان لا يمكن أن الجوارح تتخلف عن أن يطابق ما يحصل منها ما قام في القلب، وإنما يحصل التقصير والإخلال في أعمال الجوارح عندما يحصل النقص فيما قام في القلب. فإذا نقص الإيمان في القلب عند ذلك يحصل نقص في الجوارح وفي عمل الجوارح، فتوجد المعاصي ويخف وتخف العبادات وتخف الأمور المشروعة في أعمال الجوارح. وإذا قوي الإيمان في القلب وتمكن منه تبعت الجوارح ما قام في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث محمد بن بشير الذي أولها الحلال بين والحرام بين وبينهم أمر مشتبه قلال من كثير من الناس، فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن كل ملك لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وفي القلب. فإذا وجد قوة الإيمان في القلب تبع ذلك أعمال الجوارح، وإذا ضعف الإيمان في القلب تبعت الجوارح. ولهذا يقول بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا وقر في القلوب الإيمان وتمكن منها ولم يكن هناك له مخالف ولم يكن هناك ما يضعفه، فإن بقية الجسد يكون تابع. فالجوارح تعمل وتشتغل طبقا لما قام في القلب، وإذا ضعف ضعف العمل في الجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. المفروض بالصلاح هو ما يكون فيها من الإيمان وما يتبعها وما يكون على الجوارح من العمل، ليس المفروض بذلك صحة القلب يعني من ناحية سلامته من الأمراض، أمراض يعني أمراضه، وإنما المفروض الأمراض أمراض القلب اللي أمراض الشبهات والشهوات، أمراض الشهوات والشبهات. لأن القلب يعني مرضه الحقيقي مرض الشهوة ومرض الشبهة، مرض الشهوة التي بها يقدم الإنسان على الأمور المحرمة يعني الكبائر، يعني يقدم إلى الزنا، يقدم إلى السرقة، يقدم إلى أخذ الدنيا بأي وسيلة كانت، هذه مرض الشهوة شهوة. لكن مرض الشبهة الشبهة التي تأتي إلى القلوب يعني شبه البدع والخرافات وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يزين له الباطل فيظنه حسنا، كما قال الله عز وجل أفمن فيه لو سوء عملي فراب قلبه من الشبهات من الشبهات. فإذا القلب يطرأ عليه أمراض، أمراض الشهوات اللي هي شهوات ما تشتهي النفس الأمارة بالسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فيما يتعلق بإشباع رغبات نفسه ولا عن طريق الحرام فإن ذلك يفضي به إلى النار، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. الطاعات يكون فيها يعني تعب ويحتاج الأمر إلى صبر، ولكن هذا التعب وهذا الصبر على هذا التعب يفضي إلى الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره. الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل فيه تعب ونفث. وأما الطريق إلى النار فهو محفوف بالشهوات. فإذا الإنسان أرخى لنفسه العنان وجعلها تقدم على ما تشتهيه ولو كان محرما فإن ذلك يفضي به إلى الهاوية ويفضي به إلى النار والعياذ بالله. إذن اليقين كما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، لأن من تمكن من قلبه الإيمان وقوي إيمانه ويقينه فإنه يكون بذلك وصل إلى حقيقة الإيمان التي تجتمع فيها عمل ما يقوم بالقلب وما يحصل على اللسان وما يحصل بالجوارح. شاهد وهذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لا يصل الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني وهذا يدل على تفاوت الناس في الإيمان، لأن من الناس من يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيتركه خشية أن يكون حرام، ومن الناس من يعرف أن حرام كالربا حرام محرم بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يقدم الإنسان عليه ويرابي ويأخذ الربا وهو يعلم نصوص الكتاب والسنة. إذن الناس متفاوتين في الإيمان، من الناس من يحوك في نفسه أمر هل هو حلال ولا حرام فيتركه، ومن الناس من يقدم على الأمر المحرم الحرام الصراح الواضح الجلي كالربا، ثم بعد ذلك طبعا هو مؤمن هو مسلم من المسلمين لأنه مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر، إذن هذا الذي ارتكب هذه الكبيرة من أعظم الكبائر وهذا الذي يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيتركه، لأنه فرق يعني إيمان هذا غير إيمان هذا. الإنسان الذي يأخذ الربا ويرابي ويأخذ أموال الناس بالباطل ويسرق ويزني وما إلى ذلك ليس مثل الإنسان الذي يحوك في نفسه شيء هل هو حلال ولا حرام فيبتعد عنه، كما جاء في حديث النعمان الحلال يبين والحرام يبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقى الشبهات إيمانه ليس مثل إيمان الذي يقع في الحرام البين الواضح الجلي الذي لا يشكل فيه ولا خطأ. إذن قول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى، يعني ما يبلغ كمال الإيمان ولا يبلغ يعني ترك المحرمات يعني بحيث يعني يصل إلى يعني كمال فيها حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع ما حاك في الصدر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث لا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان أو كذا حتى يدع ما لا بأس به، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس، وهو من جنس أثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول لا يبلغ الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. إذن هذا واضح لأن الناس متفاوتين في الإيمان وليسوا على حد سواء. إيش بعده؟ وهذا يعني تفسير في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فقال مجاهد يعني أوصيناك وإياه دينا واحدا، يعني الله سبحانه وتعالى شرع لمحمد عليه الصلاة والسلام ولنوح ولمن بعد نوح من الرسل دينا واحدا في العبادات، يعني في أصول الإيمان والعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وإن كانوا متفاوتين في كيفية الشرائع ولكن كلها ترجع إلى أصل أو إلى أصول وهي إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وإن اختلفوا في كيفية العبادات وفي أنواعها ومقاديرها إلا أن الأصل والأصول متفقون فيها، وإن اختلفوا في الفروع وفي الكيفيات فالله عز وجل وصى رسوله صلى الله عليه وسلم بما وصى به نوح والذين من بعده من الرسل، وهو إفراد العباد لله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهم متفقون في الأصول أصول الإيمان، ولكنهم مختلفون في فروع الشرائع وفي تفاصيل الشرائع وفي المقادير والأعداد والأنواع وما إلى ذلك، بينهم تفاوت ليسوا كلهم على حد سواء. ولهذا قال شرع لكم ما وصى به نوحا، يعني معنى أن الله عز وجل تعبد الناس وأمرهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما تعبد الله نوحا وأمته والأمم بعدهم بأن يلتزموا ما أوحى الله تعالى به إليهم وأن يعبدوه ويفردوه بالعبادة ولا يعبدوا معه أحدا. فالأنبياء كما جاء في الحديث أولاد علات، الدين واحد، دينهم واحد ولكن شرائعهم مختلفة، أصل الدين واحد والعبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولكن الشرائع بينها تفاوت وفقا لما بين الله عز وجل لهم ولما شرع لهم. بعد وهذا ايضا تفسير لشرعة ومنهاجة في القرآن، يعني سبيلا وسنة، يعني سبيلا وسنة. والله تعالى جعل لكل أمة ولكل رسول شرعة ومنهاجة، وهي السبيل والسنة، وهو مثل الذي قبله، أصول الإيمان واحدة والشرائع والتفاصيل والفروع بينها اختلاف. وقال دعاؤكم إيمانكم، وهذا يقصد بتفسير قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فإنه فسر الدعاء بالإيمان. ولما فسر الدعاء بالإيمان مع أن الدعاء هو نوع من أنواع العبادة، نوع من أنواع العبادة، وهذا يدلنا على أن الدعاء الذي هو يعني ما يحصل من الترفق باللسان بالدعاء أن هذا من الإيمان. أي أن الإيمان قول ونطق واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، والدعاء هو من النطق، فإذا يعني الدعاء هو من الإيمان وهو إيمان. بل جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فدلنا هذا على أن الدعاء من الإيمان. ولما فسر الدعاء بأنه الإيمان وأن الدعاء من الإيمان دلنا هذا على أن الإيمان يعني ليس خاصا بما يقوم في القلب، بل يشمل ما يقوم في القلب من التصديق وما يحصل من اللسان من النطق وما يحصل على الجوارح من الأعمال. وهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يعني يورد يعني موضوعا يأتي بآثار ويأتي بكلمات من القرآن يفسرها لأنها تتعلق بالموضوع الذي عقده، وذلك لأنه كما عرفنا أراد أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، كتاب رواية ودراية، ليس خاصا بالأحاديث الصحيحة، وإن كان في الأصل قصد به التأليف لأحاديث صحيحة، ولكنه أراد أن يضيف إليه ما يجعل كتابه بالإضافة إلى كونه كتاب رواية يشتمل على الأحاديث الصحيحة أن يكون كتاب دراية يشتمل على الفقه والاستنباط وبيان كلام الله عز وجل وآثار الصحابة وأقوال سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وبذلك كان جامعا بين الرواية والدراية، بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الفقه فيها وبيان يعني موضوعاتها وما يتعلق بذلك، سواء كان من تفسيرات لبعض الآيات وبعض الكلمات من القرآن أو آثار عن سلف هذه الأمة تدل على الموضوع الذي عقده رحمه الله. ثم بعد ذلك أورد هذا الحديث، أورد حديثا واحدا وهو الذي عقد له الباب، فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. ثم أورد هذا الحديث هو حديث ابن عمر وقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هكذا جاءت الرواية هنا عند البخاري في تقديم الحج على صوم رمضان. وقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره تقديم الصوم على الحج، وهذا هو الذي كما جاء في صحيح مسلم أنه لما رواه عنه الراوي وأعاده عليه قدم الحج على الصوم فقال لا، وأمره أن يقدم الصوم على الحج. فدلنا هذا على أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ثبتت الرواية عنه بتقديم الصوم على الحج، وإنما قدم الحج على الصوم في بعض الأحاديث كما هنا من باب الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى سائغة عند المحدثين. ولكن الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم أنه أعاد، ويعني الذي أعاد عليه الحديث قال له لا قل كذا، يعني أنه يقدم الحج يقدم الصوم على الحج. فإذا الذي أورده البخاري هنا من تقديم الحج على الصوم هو من باب الرواية المعنى. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري في الكتاب تقديم الصوم على الزكاة، وهذا أيضا من باب الرواية المعنى. وإلا فإن هذه الأركان مرتبة بحيث يكون الشهادة هي الأول والصلاة هي الثاني والزكاة الثالث والصوم الرابع والحج الخامس. وإنما كانت هذه الأمور مرتبة هذا الترتيب، وذلك أن الشهادتين هي الأساس، ولا ينفع الإنسان أي عمل من الأعمال ما لم يكن مبنيا على الشهادتين. فالشهادتان هما أصل في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا ينفع أي عمل من الأعمال بدون هذا الأساس. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذلك لأنها تكون في اليوم والليلة خمس مرات، وبها يتبين المطيع من العاصي. والإنسان عندما يخالط إنسان يستطيع أن يكشفه في خلال 24 ساعة إذا كان يصلي عرف أنه طيب، وإذا كان يصلي يعرف أنه لا خير فيه وأنه سيء. ولهذا جاء فيها من النصوص ما ليس في غيرها، جاء في الصلاة من النصوص ما ليس في غيرها من الزكاة والصيام والحج، وذلك لأنها هي التي تميز يتميز بها المطيع من العاصي في اليوم والليلة، بخلاف الصوم خلاف الحج والزكاة. الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة واحدة، وليس كل تجب عليه الزكاة، تجب على الأغنياء الذين ملكوا مالا يبلغ نصابه وحال عليه الحول وتوفرت فيه الشروط تجب الزكاة. وليس كل الناس يزكون، في فقراء ما عندهم شيء يزكون، والأغنياء هم الذين يزكون، ولكن كل يجب عليه أن يصلي، كل يجب عليه أن يصلي ما دامت النفس ما دامت الروح في الجسد. الصلاة متحكمة ولا تسقط عن أحد ما دامت روحه في جسده. فإذا الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين لهذا. ثم تأتي الزكاة بعد ذلك لأنها تجب في السنة مرة واحدة ونفعها متعدي، لذلك قدمت على الزكاة على الصوم. الصوم والزكاة كل منهما لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، الصوم شهرا واحدا والزكاة تجب في حق من كان غنيا، ولكن الزكاة نفعها متعدي لأن الغني يستفيد والفقير يستفيد، الغني يستفيد من كونه يزكي لأنه يحصل أجر في كونه يدفع هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه، والفقير يستفيد من الزكاة وهي أن يحصل شيء يسد به رمقه وحاجته. أما الصوم فإنه نفع قاصر لا يتعدى إلى أحد، وإنه مقصور على صاحبه، ومن أجل ذلك جاء بعد الزكاة، لأن الزكاة ينتفع فيها المزكي والدافع والمدفوع إليه، وأما الصوم ما فيها تعدي بل هو مقتصر على الصائم، لا يتعدى صومه إلى غيره، لا يتعدى نفع صومه إلى غيره بل صومه له. أما الحج فإنه جعل في الآخر لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الزكاة والصوم تأتي في السنة، تتكرر كل سنة، يعني في حق من تجب عليه. وأما الحج فإنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة، لا يأتي في العمر، طيلة حياة الإنسان لا يجب عليه إلا مرة واحدة، هو ذاك تطوع، ومن ذلك يجعل الحج في الآخر. هذا الترتيب هو الترتيب الذي يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي لما سمعه الراوي منه ثم عاده عليه وقدم الحج على الصوم قال لا، يعني وأمره أن يقدم الصوم على الحج، وأمره أن يقدم الصوم على الحج. فإذا هذه الأركان وهذه الأمور التي بني عليها دين الإسلام، هذه أمور خمسة مرتبة هذا الترتيب، مرتبة هذا الترتيب الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما جاء في هذا الحديث فهو مروي بالمعنى، فهو مروي بالمعنى، لأنه كما عرفنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على الذي قدم الحج على الصوم بعد أن عاده عليه وأمره أن يقدم الصوم على الحج. إذن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الصوم مقدم على الحج، إذن ما جاء من الروايات عنه فهو من قبيل الرواية بالمعنى. والباب الذي أورده البخاري رحمه الله قوله بني اللسان على خمس، ثم أورد هذا الحديث، وهذا يبين لنا أهمية هذه الأمور، وهي الأمور الخمسة التي جاءت في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وسألهم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففسر الإسلام بهذه الأمور الخمسة، فسر الإسلام بهذه الأمور الخمسة التي هي دعائم الدين وهي أصول الدين، والتي من قام بها فإنه يقوم ببقية أمور الدين. ولا يعني أن هذه الدين كله، بل هناك أمور أخرى وراءها، ولكن هذه أصوله، ومن حصلت منه فإنه يحصل منه ما وراءها. وإلى هنا نقف ونجيب على ما يمكن إجابة عليه من الأسئلة.
هل يجمع
يعني القدمين في الحكم والإفاق أم يفرج؟ لا أعرف عن شيء يتعلق بالإفاق، يعني ما عندي تحديد، يعني ما عندي علم في قضية الإفاق أنها سواء قربهما أو بعدهما، يعني السجود يعني حصل، المهم أن يسجد على الأعضاء السبعة، وهذا شيء لا بد منه. وأما كونهم يعني يكونون متقاربات أو غير متقاربات، يعني ما أعرف يعني تحديد يعني على الأصاب، ما أعرف إيش. وجهه طبعا اتجاه كل القبلة، يعني يسجد عليها، يسجد عليها، نعم، على يعني يجعل اتجاه القبلة. لا يلزم أن تكون يعني عن طريق يعني من يقوم بها، بل يمكن أن يزور بنفسه دون أن يصحبه أحد، لأن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له يمكن دون ما يجي أحد يلقنه، لأن ما هناك نصوص معينة يعني بحيث الإنسان يعني يحرص عليها أو يأتي بأحد يلقنه إياه.
ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف في جهه القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك جزاك افضل ما جزى النبي عنك. واذا جاء القبور قال السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وان انزل الله بكم لاحقون انتم سلفنا ونحن بالاثر نسال الله لنا ولكم العافيه. يعني يتعلم ولا يحتاج الى يعني من يذهب معه. وإن يعني أخذ معه أحد يعني وهو لا يعرف الدعاء لا بأس بذلك. ولكن الأمر كما قلت لكم ما يحتاج الأمر إلى هذا ما بحاجة. حتى لو كان الإنسان ما يعلم منه يمكن أن يكتفي بالسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي دعاء بالسلام ورحمة الله وبركاته. ما بيجيز لا بأس بإعطاء الدم للمريض لا بأس له لأن هذا يعني عندما يضطر إليه يعني فيه إنقاذ وليس هذا من تحريم الدم لأن الإنسان لا يأكل الدم لا يأكله وعندما يعني عندما يضطر الإنسان إليه لأن كونه يحقن فيه دم لا بأس له دم
يعني هذا قبر محقق لأنه يعلم الله تعالى أعلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البقيع ويسلم عليه السلام العام فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين فإن شاء الله بسم الله وأنتم ثلاث من أربعة السبب يسأل الله لكم العافية. ما بحاجة إلى القبر هذا يقول السلام عليك يا فلان أم يا فلان ويشرر من الكلمات ولا منافق ولا ينبغي. والله ما قلت لك يا أخي أنا قلت لا بأس يعني ذهب الإنسان ولقنه ألفاظ الزيارة لكن إذا كانت كان ينبغي أن يكون الذي يهبه زيارة شرعية وأما كون يأتي له يقول يا فلان ويا فلان وهذا كان الذي
يحمل
ما ينبغي هذا ما يقول لك ما ينبغي كلم كلاما عاما وكفر ولا تحتاج إلى أن تتكف عند فلان وتعدد ألقابه وتعدد صفاته وما إلى ذلك ما كان هذا نهج السلف
الأولين. الإنسان يحرك شفتيه في الصلاة. الإنسان يحرك شفتيه في الصلاة. القراءة.
نعم لابد من تحريك الشفتين.
لابد
نعم لأن القراءة ما تكون إلا بتحريك الشفتين.
لكن
القراءة لا تكون إلا بتحريك الشفتين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث بدء الوحي أن يسلم لما كان أول ما نزل عليه الوحي كان يعني يحرك شفتيه يعني يقرأ مع جبريل وهو يعني يتلو عليه القرآن عندما يوحي إليه يعني يقرأ حتى الله عز وجل أمره بأن يسمع وأن ينصت وتكفل الله له بحفظه وعدم ضياعه منه فكان يسمع يقرأ لكن سرا لأنه يقرأ سرا ويحرك شفتيه ولسانه لأنه إذا ما حرك شفتيه ولسانه صار هذا ما هي قراءة لأن القراءة هي عمل والإنسان يعني يمكن يستذكر في قلبه لكن لماذا لها قراءة؟ أنا يمكن الآن يعني ما أحرك لساني ولا أحرك شفتي وأستعرض السورة من أولها إلى آخرها دون أن أنطق لكن ماذا من صلاة القرآن؟ نعم القراءة تكون هي بتحريك اللسان والشفتين تحريك اللسان والشفتين
القراءة ما يكتب إلا ما يكتب ما يكتب ما تقصد اللي بيوصف شو؟ بمعرفة طيب عتيد طيب عتيد ما يتضم القول اللي يرى طيب عتيد إذا ما تكلم الإنسان ما حركت سنتين هل يتبع ملايكة حقي داخل الإنسان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ما لم تتكلم أو تعمل يعني النطق والعمل هذا هو الذي يؤاخذ به الإنسان وهذا هو الذي يثاب عليه الإنسان لكن النية إذا هو الإنسان خيرا ولم يتمكن من فعله فإنه يثاب عليه، لأنه جاء في الحديث إذا هم الإنسان بحسنة، الله تعالى يقول الملائكة إذا هم عبد بحسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة، وإن هم بها ولم يعملها تكتب له حسنة، تكتب له حسنة، لأنه يعني هذا الهم وهذه النية وهذا القصد يؤجر عليه، وإن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، لأنه تركها إذا كان تركها من أجل الله، أما إذا تركها عجزا ولم يتمكن فهذا يؤاخذ على ما يحصل في قلبه من الـ من الـ من القصد والتصميم، لأن الآخر
جزاك الله خير. انا قصدي يعني بالاعمال الخيريه مثل زي التسبيح والتكبير، اذا الانسان يقول انا بسبح في قلبه بسبح ولا احمد واستغفر
يثاب عليه الانسان لا شك، ولكن
يكسب يعني.
ولكن الانسان يعني كما عرفنا يعني يذكر بلسانه، يعني يمكن ان يذكر بقلبه اذا كان في محل لا يصلح فيه ذكر اللسان كإذا كان في الحمام، يمكن أنه في قلبه يعني يتذكر ويعني لا يغفل عن الله عز وجل، ولكن كونه يعني يتلو بلسانه لا لا يذكر اللسان.
فيه ذلك أصبح الصباح له متوفي ما تدري هو منها أو من الله سبحانه، وبعد فترة توفت الأمة وفي لها بنت صامت عنها شهرين متتالين، فهل يجوز هذا أو ما يجوز؟
وإذا كان الذي يعني يغلب على الظن أن موته بسببها وأنها انقلبت عليه، أو أنهم يعني مثلا وجدوا يعني مثلا أنها يعني في أثر الضغط عليه، فطبعا هذا يعني تكون مات بسببها، وعلى هذا يلزمها ان تصوم، واذا ماتت ولم تصوم وصامت عنها ابنتها يكفي، لان المسلم يقول من مات وعليه صيام صنع الوليه، من مات وعنه صيام صنع الوليه لا تدري ذلك.
الصباح ما توفي ما تدري
هذا الذي فعل الحزن ان شاء الله
جايب
تابع.
ذكر ثلاث ركعات في الشهوة الواحد يجوز؟
نعم
ذكر ثلاث ركعات في الشهوة الواحد
الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث عليه وبيانه قوله صلى الله عليه وسلم في الليل مثلا مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، أتى بركعة توتر ما مضى، يعني من أهل يصلي من كل ركعتين ويأتي بركعة منفردة توتر الشيء الذي مضى. وأما يعني الأديان في تشهد في الوتر بثلاث ركعات بينهم فيهما تشهدان هذا ما ثبت به شيء، أنه جاء ولم يرد في ذلك شيء أصلا. وأما بالنسبة لثلاث ركعات ما عندي ما تذكر الآن في شيء، هل هذا نفسه ما في شيء ما ورد في شيء، وأن هذا ما تذكر في شيء.